يسر إخوانكم في الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عثمان السبت أن يقدموا لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا باب في الأمر بالمحافظة على السنة وآدابها، ويدخل تحت ذلك كل ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من الهدي مما قاله عليه الصلاة والسلام أو فعله أو أقر عليه، فكل ذلك من سنته صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر المؤلف رحمه الله جملة من الآيات في صدر هذا الباب على عادته، فمن ذلك قول الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هذه الآية من سورة الحشر، وإن كانت واردة في أصل موضوعها الذي سيقت لتقريره ما آتاكم من المال والفيء فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وذلك أن الله عز وجل لما فتح على رسوله صلى الله عليه وسلم النظير، وجعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم مختصا بالمهاجرين دون الأنصار، ولم يعطي إلا رجلين من الأنصار لفاقتهما وحاجتهما، فلم يعطي عليه الصلاة والسلام من الأنصار شيء منها للأنصار شيئا، وذلك بعد أن نزعها الله عز وجل من الجميع، لأن الله عز وجل قال في الفيء: فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب. ما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب بمعنى الإيجاف هو الإسراع، أي أنكم لم تقطعوا في تطلبه وتحصيله شقة بعيدة، وذلك على الركاب يعني الإبل، ولم تغيروا فيه على عدو، وذلك بالخيل، فذكر الخيل والركاب. فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب بمعنى أنه لا يد لكم في هذا المال الذي حصل بهذه الطريقة التي لم يحصل، التي نزل فيها الكفار عن أموالهم من غير قتال، فهذا هو الفيء. فنزعه من أيديهم وجعله جعل الحكم لله تبارك وتعالى، بخلاف الغنيمة فإن أربعة أخماس الغنائم للمقاتلين والخمس لله وللرسول، وأما هنا فإن القسمة تختلف. فنزعه من أيديهم وقسمه النبي صلى الله عليه وسلم للمهاجرين خاصة دون الأنصار. فهنا قال: وما آتاكم الرسول فخذوه، يعني من المال والفيء، وما نهاكم عنه فانتهوا، ما منعكم إياه وحجبه عنكم فانتهوا عنه. ولكنه يدخل في عموم لفظ الآية كل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وكل ما نهى عنه، ولهذا يستدل بها العلماء رحمهم الله على هذا المعنى: وما آتاكم الرسول فخذوه، أي تلقوا عنه كل ما أرشدكم إليه، كل ما أمركم به، فهو لا يأمركم إلا بخير، ويدخل في ذلك الآداب وألوان الشرائع، شرائع الإسلام، ويدخل في ذلك العطايا والأموال، نعم، التي من أجلها سيقت هذه الآية، وكذلك في النهي. فلفظها عام: ما آتاكم الرسول فخذوه، وقد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في أدبهم المعروف أنهم ما كانوا يفرقون في التلقي بين واجب ومندوب، وإنما يتلقون عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم تلقي القبول الكامل، فإذا سمعوا شيئا أسرعوا إلى تطبيقه وتنفيذه. نعم. وما كانوا يتخيرون، وقوله ما آتاكم الرسول فخذوه يفسره قول الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم، وما نهاكم عنه فانتهوا يفسره أيضا الحديث وما نهيتكم عنه فاجتنبوه، إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. قال: وقال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ما ينطق عن الهوى أي عن هواه، يعني لا يتكلم عليه الصلاة والسلام في الأحكام بالتشهي، وإنما يتكلم عن وحي ويبين عن علم علمه الله عز وجل إياه، ولم يكن ذلك من تلقاء نفسه عليه الصلاة والسلام. وإذا عرف الإنسان هذه الحقيقة فإنه يطمئن إلى الأحكام الشرعية، وإن لم يدرك بعض الحكم التي من أجلها شرع هذا الحكم، قد لا يفهم لماذا يقف في عرفة، ولماذا يقف في مزدلفة، ولماذا يطوف 7 أشواط ما يطوف 8 مثلا أو 5، ولماذا يرمي الجمار. وقد لا تفهم المرأة لماذا لها نصف الميراث، ولماذا دية المرأة نصف دية الرجل، قد لا تفهم هذا، أو قد لا يفهمه بعض الرجال وقد يفهمه آخرون، ولكن إذا عرف الإنسان أنه وحي يوحى اطمأن إلى أن هذه الأحكام في غاية العدل وفي غاية الصواب، لا يأتيها الخطأ إطلاقا، لا من جهة نقص العلم ولا من جهة تنزيله، وذلك أنها جاء أن منزلها قد جمع بين العلم، فهو عليم، علمه أحاط بكل شيء، والحكمة يضع الأمور في مواضعها ويوقعها في مواقعها، فيطمئن قلب المؤمن إلى أحكام الله عز وجل، فهي ليست كقوانين البشر التي تحتاج إلى مراجعة بين حين وآخر وتجديد وإصلاح، ويوجد فيها من الثغرات ما لا يخفى. أما أحكام الله عز وجل فهو العالم بكل زمان ومقتضياته وما يتطلبه ذلك الزمان، وأنزل هذه الشرائع وقرر أنها دائمة باقية لا تنسخ، فهي تصلح لهذا الزمان كما كانت تصلح للزمان الأول، زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر آية ثالثة وهي قوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فهذه الآية أيضا آمرة باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وقد بينت حقيقة كبرى وهي معيار كبير يوضح حقيقة محبة الله عز وجل. فالذين يدعون محبة الله كثير، كل أحد لربما يدعي أنه يحب الله حتى الكفار، ولكنه هنا بين أمرا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، لأن الله يحب الذين يتبعون نبيه صلى الله عليه وسلم، لأنه أرسله إليهم وأمرهم بطاعته والائتساء به عليه الصلاة والسلام: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فاتباعه صلى الله عليه وسلم ينبئ عن حقيقة محبة الله عز وجل، فالذي يدعي أنه يحب الله ولا يتبع النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أن محبته مدخولة، وكذلك من زعم أنه يحب النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه لا يقتدي به في الهدي الظاهر ولا يقتدي به في الهدي الباطن، فهذا لا يحبه على الحقيقة. الإنسان الذي يقتدي بأعداء الله عز وجل في مظهره، وإذا رأيته وصورته وشكله لا تفرق بينه وبين أعداء الله عز وجل، ثم يدعي أنه يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا لا يتأتى إطلاقا. فهديه صلى الله عليه وسلم أكمل الهدي، ولهذا قال العلماء رحمهم الله: إن من قصد الائتساء به صلى الله عليه وسلم حتى في الأمور العادية، غير أمور التشريع، حتى في الأمور العادية التي هي أنه كان يحب الدباء مثلا، كما كان أنس رضي الله عنه يتتبع الدباء لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحبه، أو أنه صلى الله عليه وسلم كان يعجبه القميص وهو هذا الثوب، نعم، وكان صلى الله عليه وسلم يحب الحلوى ويحب الحلو البارد وما أشبه ذلك، فمن فعل هذه الأمور وأحبها لأن النبي صلى الله عليه وسلم يحبها فهو مأجور لهذا مع أن العبد غير مطالب بذلك، ولكن لا شك أن شخصيته صلى الله عليه وسلم أكمل شخصية، فله الكمال عليه الصلاة والسلام في ذوقه وفي هديه وفي عمله وفي طاعته لربه تبارك وتعالى. فإذا أردنا أن نكمل شخصيتنا سواء في الصورة الظاهرة أو في الأمور الباطنة، فعلينا أن نتبعه صلى الله عليه وسلم في كل ما جاء عنه مما يطلب اتباعه به. فاتبعوني يحببكم الله، هذه نتيجة، نتيجة اتباع النبي صلى الله عليه وسلم يحصل من ذلك أن الله يحبنا. فمن أراد أن الله يحبه فليتبع نبيه صلى الله عليه وسلم. والإنسان أيها الأحبة لربما يفرح إذا علم أن أحدا من المخلوقين ممن يعظمه ويجله ويقدره أنه يحبه، فكيف إذا كان الله عز وجل هو الذي يحبك؟ نعم، وليس ذلك فحسب، بل ويغفر لكم ذنوبكم، لأن الإنسان لا بد له من تقصير. فإذا كان ديدنه ووجهته هي الائتساء بالنبي صلى الله عليه وسلم والعمل على متابعته، فإن الله يغفر له تقصيره ويغفر له ذنوبه ويسدد له عمله. وذكر آية أخرى وهي قوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. هذه الآية نزلت في الأحزاب لما تضعضع من تضعضع وتزلزل من تزلزل، وكان أقوام يتسللون من معسكر رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعضهم يستأذنه يقولون إن بيوتنا عورة، فالله عز وجل يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أي قدوة حسنة يحسن الاتباع بها والائتساء، لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. لمن كان يرجو الله أي يرجو ثوابه، يرجو لقاءه، واليوم الآخر يؤمن بيوم تعرض فيه الناس على ربهم ويجازيهم على أعمالهم جميعا. فلهم قدوة برسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يحفر معهم وكان يربط على بطنه حجرين عليه الصلاة والسلام من شدة الجوع، وكان عليه الصلاة والسلام يجاهد في الله حق جهاده. ثم قال: وقال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. بقيت آيات أترك هذا لا أطيل عليكم، وصلى الله عز وجل ينفعنا وإياكم ما سمعنا، جعلنا وإياكم هداة مهتدين، صلى الله عليه محمد وآله وصحبه.
للمزيد من مواد فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عثمان الشبت يرجى زيارة الموقع الرسمي لفضيلته على الرابط www.khalidashabt.com.